وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة، نصح الأمة فكشف الله به الغمم، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذا اليوم الأغر الميمون المبارك، وفي هذا المكان الطيب المبارك. وأسأل الله جل وعلا في تلك الساعة المباركة الذي جمعنا في الدنيا على طاعته، أن يمن علينا مرة أخرى ويجمعني وإياكم صحبة مع الحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك وقادر عليه. أحبتي في الله، ورضوان من الله أكبر، هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم الميمون المبارك. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكون دائما طلابا للجنة، لا ترن أنفسنا ولا تتطلع قلوبنا إلا إلى جنة الرحمن جل وعلا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ما تعلمون لا يترك طاعة إلا ربطها بالجنة، بدءا من التوحيد. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ثم بعد ذلك مرورا بأفلام، من صلى البردين دخل الجنة، من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، الوضوء، من توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. الأذان، من أذن 12 سنة وجبت له الجنة. الصيام، من ختم له بالصيام يوم دخل الجنة. الصدقات، من أنفق الجيب في سبيل الله دعي من أبواب الجنة الثمانية. الحج والحجة المبرورة ليس لها ثواب إلا الجنة. الجهاد، إن الجنة 100 درجة عدها الله عز وجل المجاهدين. طلب العلم، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. بر الوالدين، الوالد أوسط أبواب الجنة. كفاءة الأيتام، أنا وكفاءة الأيتام، هكذا في الجنة. وهكذا لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم طاعة إلا ربطه الجنة. ثم أخبر أن هناك ما هو أعلى وأعظم وأجمل وأجل من الجنة، ألا وهو كما جاء في كتاب الله عز وجل حينما ذكر الجنة وختم الآية ورضوان من الله أكبر. كان الحسن في المسجد رضي الله عنه وارضاه، فوجد رجلا واقفا يدعو ويقول اللهم ارض عني، فقال لو رضيت أنت عن الله فسوف يرضى الله عنك. قال له أنا أرضى عن الله وأنا العبد الفقير؟ قال أجل. قال كيف ذلك؟ قال إذا سررت بالنعمة، سرورك بالنعمة، فقد رضيت عن الله وسوف يرضى الله عز وجل عنك. الرضا عن الله سبحانه وتعالى، الرضا ثمر من ثمرات المحبة، وهو أعلى مقامات المقربين، وهو كما قال القائل كل ما جاء من عند الحبيب فهو حبيب. الله، حينما يبتلى الإنسان، حينما يصاب بأي شيء، وأنتم تعلمون الآن ما أصيبت به الأمة في كل مناحي الحياة، فحينما يرضى الإنسان عن قضاء الله عز وجل ويرفع دما شعار النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لكل الصحابة ولكل من جاء من بعدهم كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه البخاري، قال والله لله أرحم بكم من رحمة الأم بطفلها الرضيع. الأم ممكن تقف على ابنها الكبير، لكن محال أن تقف على الطفل الرضيع، لأنه لا يفهم شيئا. فقرب النبي صلى الله عليه وسلم الأفهام، وليس معنى ذلك مطابقة أو مماثلة أو مشابهة بين رحمة الأم ورحمة الرب، محال. فتلك يعني معادلة لا يمكن أن تتحقق. فالله عز وجل رحمته وسعت كل شيء، فالله عز وجل رحمته وسعت كل شيء، فالله عز وجل رحمته وسعت كل شيء سبحانه وتعالى. إذن فالنبي أراد أن يقرب الأفهام، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة والأمة من بعدهم أن الرضا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أما القسم الأول فهو الرضا عن الأوامر والنواهي، الرضا عن الأوامر والنواهي. ربنا أمرنا في اليوم بخمس صلوات، فممكن واحد من الشباب يقول طب ليه ما كانش صلاة واحدة كفاية؟ شو المطلوب مني بس أن أقول له يا رب أنا عبد ليك وأصلي وأطيعك وبسمع كلامك، مرة واحدة أجي حضور وانصراف وأصلي وأمشي والدنيا جميلة وحلوة يعني. أقول له طب ما هم كانوا 50 في رحلة الإسراء والمعراج، كانوا 50 صلاة فرضت على الأمة، ثم ما زال النبي صلى الله عليه وسلم ينتقل ما بين موسى وبين ربه جل وعلا ويقول له يا رسول الله سل ربك التخفيف فإن أمتك لا تطيق. فظل النبي ينتقل ما بين موسى وبين ربه جل وعلا إلى أن خفف الله عز وجل 50 إلى 5 بأجر 50. شوف الفضل والرحمة من عند ربنا سبحانه وتعالى. فالرضا بالأوامر، جاء في الحديث الذي رواه مسلم أنه لما نزل قول الله عز وجل لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. موضوع شاق جدا إن ربنا يحاسبني على الحاجة اللي لسه جوايا لسه ما عملتهاش، يعني حاجة بفكر مثلا إن أنا أعمل حاجة وحشة في حد مثلا بس أنا ما عملتش وضميري رجعني مثلا، لا تحاسب عليه على إنك مجرد بس إنك فكرت. فكان أمر شاق جدا. فجاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى جثوا على الركب وقالوا يا رسول الله حملنا أو كلفنا ما لا نطيق. كلفنا قبل ذلك الصلاة والصيام والجهاد، هذا أمر يسير بالنسبة، يعني حتى لو نروح ونجاهد وتتقطع أجسادنا بالسيوف ده هذا أمر هين عندنا، لكن نزلت تلك الآية ولا نطيقها. إزاي ربنا سبحانه وتعالى يحاسبني بما تختلج به أنفسنا؟ فإذا بالحبيب المصطفى يعطيهم درسا يقول أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا وإليك المصير. فقالها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنزل قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله، بركة السمع والطاعة، بركة الرضا بالأوامر والنواهي. ما يجيش واحد يقول هو ليه ربنا حرم الخمر، ليه ربنا حرم الفواحش، ليه ربنا حرم السرقة، ليه ربنا حرم الرشوه، ليه؟ طب ما كانت الدنيا تبقى حلوه والواحد عايش براحته مش عارف يلاقي شغلانه يروح يتصرف ويظبط نفسه، واخد بالك؟ لا، ربنا حرم عشان يحفظ المجتمع، ربنا حرم عشان يحفظني ويحفظك. ربنا حد اوجد الحدود في هذه الشريعه الكريمه المباركه من اجل ان يحميني وان يحميك، لان الانسان بطبعه ظلوم جهول. فلا يحجز الإنسان عن المعاصي إلا أن يعلم أن الله عز وجل يراقبه وسيحاسبه سبحانه وتعالى. وأعظم ما في المسألة أن الإنسان حينما يرتكب الذنب يعلم أن الله مطلع عليه، وإن هو سبحانه وتعالى هو اللي هيحاسبه يوم القيامة، لما يجي في الدنيا عزكم الله ولله المثل الأعلى قاضي يحقق معك في مسألة ما أو في قضية، فيقول لك تقول والله العظيم أقول الحق، فيقول له والله العظيم أقول الحق، يقول له أنت أتلت بشيء، يقول له والله العظيم ما حصل، أنا ساعتها كنت مسافر ليبيا وبعت على إيطاليا ورحت أستراليا ورحت مش عارف فين وأقسم بالله ما حصل الكلام ده خالص. القاضي ما شافش، القاضي قدامه أوراق وبيحكم على إيه؟ على الكلام ده، بيقول لك خلاص أنكر الموضوع بقى وحققه براحتكم بقى، لأن القاضي ما شافش. إنما مالك الملك وملك الملوك جل وعلا سبحانه وتعالى هو اللي شافك. فلو جيت يوم القيامة يقول لك عبدي فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، تقول له ما عملتش، يجيبها لك ست صور. خد بالك، قاضي ربنا سبحانه وتعالى يقول لك يعني ما عملتش الموضوع ده؟ ما قتلتش فلان؟ ما شربتش خمرة؟ طب يا ملائكة وروه هو عمل ايه؟ هتشوفها ست صور قدام عينيه. شوف بقى كمية الخجل لما يكون الإنسان بيحاسب أمام الله سبحانه وتعالى ويمكن ويكذب وربنا يقول هذا صوت الصوت له ده أنت ولا واحد تاني الملائكة ظلمتك عملت معك حاجة يبقى أول نوع من أنواع الرضا الرضا بالأوامر والنواهي شوف ده إن نرفع شعار سمعنا وأطعنا ونرفع شعار بالنسبة للنواهي سمعنا وانتهينا ربنا نهاني عن كذا سمعنا وانتهينا سبحان الله شوف لما أنزل المولى عز وجل تحرير الخمر على ثلاث مراحل والتدرج مطلوب احيانا يا جماعه يعني امنا عائشه تقول كما عند البخاري كان اول ما نزل من القران ايات فيها ذكر الجنه والنار حتى اذا ساب الناس الى الاسلام خلاص بقى الايمان تمكن من قلوبهم نزل الحلال والحرام ولو كان اول ما نزل لا تزنوا لا تشربوا الخمر لقال الناس لا ندع خمر ولا الزنا عمر بن عبد العزيز خليفه الراشد ابنه بيقول له يا ابتاه لماذا لا تحمل الناس على دين جملة واحدة؟ قال يا بني إن الله ذم الخمر في القرآن مرتين وحرمها في الثالثة وإني أخشى أن أحمل الناس على دين جملة واحدة فيتركوا الدين جملة واحدة هل وعد فكر إن هي واحدة النظر ماشية في الشارع ولكن تستردش أقول لها النقاب قبل العذاب ينفع؟ ما ينفعش الكلام ده هتلبس النظر وتقلع بكرة إنما أقول لها ربنا يعز بحضرتك ويبارك فيكي وبدل ما اقول لها تخش النار اقول لها ارجو الله وهو نفس المعنى على فكره يعني ده ما بوش تحريف في الدين ارجو الله ان لو حضرتك لبست حجاب ان ربنا يجمعك في الجنه مع امهات المؤمنين وربنا يحفظك ويسترك واظن والله انك ان شاء الله تستحق كلام جميل يفتح القلوب لبس في حته اشارب صغير كده وشيبه وبلوزه واسعه شويه جزاك الله خير ربنا يعز حضرتك ويبارك فيك خطوه مقبوله ان شاء الله نسال الله ان يتقبل ونرتقي بقى طول ما انت عايز اعلى درجات الجنه لابد ان انت تكوني في اعلى درجات الطاعه في حجابك وصلاتك وبرك امك وابوك وطاعتك للزوج واكرامك للجيران وصله الرحم وبر الوالد وهكذا ما نقفش عند خطوه نكمل زي ما انا طبعا في رحمه ربنا وفي رضا ربنا لابد ان انا كمان ايه كل يوم في زياده يقول احدهم صحيح في الامام احمد رحمه الله رحمه واسعه 20 سنه فوالله ما وجدته كل يوم الا في زياده في طاعه حتى قال احدهم والله لو نادى مناد ان القيامه غدا ما استطعت ان ازيد شيئا في طاعه الله تفرغ كل وقته في طاعه ربنا الامام النووي رحمه الله رحمه واسعه في بدايه حياته وطلب العلم بيقول مكثت عامين ما وضعت جنبي على سرير ولا على طاقه طبعا ده مش معناه ان احنا بنحرم منهم يعني ده انا بقول لك حال واحد يعني حبه للعلم وصله لمرحله انه قاعد وحواليه كتب وعمال يذاكر ويقرا ويستفيد ولما يعوز ينام يتسند على كتب كده ساعه ساعتين ويقوم قايم غسل وشه ومكمل وانا اعرف واحد من مشايخي كان كده كان يعمل ايه؟ يقول له والله يا محمود يا ابني حط الكتاب على صدرك واقعد اقرا وكان كبير في السن واقعد اقرا لحد ما انام ابدا اقرا مثلا من بعد العشاء انا اقرا ساعتين ثلاثه وانام كتاب على صدري ساعه واقوم اغسل وشي واكمل وشويتين انام شويه واقوم قايم واكمل يقول لي كنت كل يوم يوم ما اقول ما قراتش اخلص كل يوم نص مجلد سبحانك يا رب همه عاليه الامام ابن الجوزي طلع على منبر زي ده كده وقال لهم والله لقد كتبت باصبعي هاتين اكثر من 2000 مجلده ولقد تاب على يدي اكثر من 200,000 ولقد أسلم على يدي أكثر من 200 نفس ويحق لمن تلمح هذا أن يرجو الكمال عند الله عز وجل ولكني أخشى أن أكون قد فرطت أو نافقت فيحاسبني الله عز وجل ويعذبني على ذلك ثم بكى وقال إلهي وسيدي ومولاي إن عذبتني غدا فلا تخبرهم بعذابي لئلا يقال عذب الله من دعا إليه عذب الله من دل عليه يبقى الرضا بالأوامر والنواهي ان انا راضي 5 صلوات في المسجد الا لمن كان له عذر من مرض او غير ذلك وخد بالك راح اصلي وانا فرحان وانا بتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قره عيني في الصلاه قره عيني ارحنا بها يا بلال كان اذا حجبها امر فزع الى الصلاه صلى الله عليه وسلم واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين بإذن الرضا بالأوامر والنواهي. النوع الثاني الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. وإذا بالحبيب المصطفى بالحديث الله العظيم الحديث ده لوحده كفاية لو لم تخرج من خب إلا هذا حديث كفاية. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. كل أمره، كل حياته، كل حاجة تحصل لك بخير أو شر، والشر ليس إليه سبحانه وتعالى، هو شر من وجهة نظري أنا. يعني ممكن مثلا يكون معايا فلوس ورايح أقضي مصالح، الفلوس اتسرقت، ده خير ولا شر؟ ده عين الشر، صح كده؟ ده بالنسبة لي أنا، لكن قد يكون هو عين الخير. ليه؟ يمكن أنا كنت رايح أشتري حاجة هتدمرني وتدمر أولادي، يمكن كان ربنا سبحانه وتعالى مقدر ان انا لو اشتريت بالفلوس دي حاجه معينه يكون فيها دمار انا واولادي، فربنا قدر انها تتسرق، لكن انا شايفها شر، خد بالك، لكن الشر ليس إليه سبحانه وتعالى. فالنبي عسى بيقول: عجبا لامر المؤمن، ان امره كله له خير، خد بالك، وليس ذلك لاحد الا للمؤمن، ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. النبي عاش كل حالات الرضا، الله أكبر، عاش الفقر والغنى، عاش المرض والصحة، عاش النصر والهزيمة، عاش الحياة، عاش حياة أولاده، وعاش موت أولاده، وابتلي بموت كل أولاده وبناته ما عدا فاطمة التي ماتت من بعده بستة أشهر. النبي عانى كل ده، وبعدين ماتت خديجة، سكن النفس والروح والقلب النبي صلى الله عليه وسلم، ومات أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يدافع عن النبي، وازداد حزن النبي أن عمه مات كافرا، ومات حمزة أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم عم النبي وأخوه في الرضاعة، وحزن عليه النبي حزنا شديدا، رغم ذلك كان راضيا عن الله. وفي البخاري أنه لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم بكى النبي، فقال عبد الرحمن بن عوف: يا رسول الله وأنت تبكي؟ فقال: أجل، تلك رحمة يجعلها الله في قلب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ثم قال: إن القلب لا يحزن، وإن العين لا تدمع، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. ما نقولش كلمة نصفت بها ربنا عليه سبحانه وتعالى، كل اللي بنقوله راضين يا رب، الحمد لله، إن الله لا رجل، اللهم أجرني في مصيبتي وأقرب في خيرا منها، رضا عن الله سبحانه وتعالى. وشوف أحوال النبي عليه الصلاة والسلام كلها كانت رضا عن الله، ويقول لك كما عند الترمذي بسند صحيح: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله الصبر. الله، يقول لك عايز الأجر كبير، اعرف إن ربنا مش بيحبك إلا لما يبتليك. قول لي: طب أنا مش عايز الابتلاء. طبعا لا تتمنوا لقاء العدو، ولكن إذا لقيتموه فاثبته أو فاصبره، في الروايتين. وخد بال حضرتك، يعني أنا ما بتمناش المرض، لكن لو جاني اللهم لك الحمد، كل ما جاء من عند الحبيب فهو حبيب. الله العظيم، الواحد شاف مشاهد في حياته. مرة إحدى قريباته كانت مصابة بالسرطان، ربنا يشفي جميع رب العالمين، وكان عندها كمية صبر عجيبة الشكل، وبطرت أعضاء وأجزاء من جسمها وشافت اللي محدش شافه. وبعد 10 سنين سألتها، قلت لها: أنا شايفك ما شاء الله مش صبرة، أنت راضية أوي. قلت لي: طبعا، مرضاش ليه؟ ده كل ما جاء من عند الحبيب فهو حبيب. وأنا اللي مخليني راضية إن أنا عارفة إن أنا عاملة زي اللي راكب قطر، وكده كده محطتي جاية، أصبر شوية حتى ما تيجي محطتي وأقابل ربنا وأنا راضية، عشان لما أقابله وأنا راضية غير لما أقابله وأنا مش راضي. فانا عايزة ما اخسرش دنيتي واخرتي. شوف المعنى، القطر ماشي والدنيا معديه. كان واحد اسمه ابو قلامه، ربنا يعافينا وعافيته يا رب، ايديه مقطوعه من هنا الاثنين، ورجليه الاثنين مقطوعين، وهو اعمى ويسمع خفيفا، يعني ما بيشوفش، ولا ليه ايدين ولا رجلين، ما فيش غير الحته الوسطانيه. وإذا بأحد الصالحين يمر عليه فيجده يقول: الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعطي أحدا من العالمين، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به الناس من حولي. فقال له: من أي شيء عافاك؟ قال له: عافاني من الشرك، وأكرمني وأنعم علي بنعمة التوحيد، وأكرمني بذكره وشكره، ومنع غيري من ذكره ومن شكره. الله، النعمة، الرضا، الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى، الإنسان يكون راضي عن قضاء الله وعن قدره سبحانه وتعالى. وأكمل ما تبقى من خطبة بعد جسد بعد جسد راح أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم.
الله رب الخلائق كلها فهو القريب، رب الخلائق كلها فهو القريب.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. يقول عمر بن الخطاب: والله ما أبالي أيهما ربت، مطية الفقر أو مطية الغنى، إن كان فقرا فصبر وأجر، وإن كان غنى فشكر وأجر. سعد بن أبي وقاص اللي كان مجاب الدعاء قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والحاكم، قال: اللهم استجب لسعد إذا دعاك. فكان سيدنا سعد مجاب الدعاء. في آخر أيامه كان عايش خارج مكة، وقبل ما يموت بفترة بسيطة رجع مكة مرة ثانية، وكان قد عمي بصره، فقد عينيه الاثنين. فلما عاد فأهل مكة عرفوا إنه رجع، فبدأ كل واحد يعرف من سعد بن أبي وقاص ليه، فيخش بقى عليه واحد واحد: ادعو الله أن تحمل زوجات لزوجتي ما بتحملش بقى لها 15 سنة، ادعي لها ربنا يرزقها بالذرية الصالحة، يدعي لها تحمل، ادعو الله أن يشفي بنفسك فيدعي لها فتشفى. فكل ما يدعي حتى ربنا يستجيب دعاءه. فجاءه غلام اسمه عبد الله ابن السائب، فقال: يا عم أراك تدعو للناس فيستجيب الله دعاءك، ألا تدعو لنفسك أن يرد الله عليك بصرك؟ كلام منطقي أم صح؟ عم تدعي لنفسك ما تدعي لنفسك. فتبسم سعد بن أبي وقاص وقال: يا بني قضاء الله عندي أحب إلي من رجوع بصري. وده مش معناه انه حرام اللي كان يدعي، كان يدعي، لكن هو ده حاله بقى تخص هو، ان بيقول لك لما ربنا قضى علي ان يذهب بصري قضاءه دوت عندي احب الي من رجوع بصري. وكلكم يعلم ما حدث لعروه بن الزبير رحمه الله رحمه واسعه، الذي جاءه مرض اكله فقالوا نقطع رجلك، فقال انتظروا، الى ان اجل الموضوع اكثر من مره، فوصل المرض الى منتصف الفخذ، فكان لابد من القطع الا سيموت. وكان في زيارة للوليد بن عبد الملك، والوليد بن عبد الملك كان حميد المؤمنين في الوقت دوت، فكان عروة راح يزوره هو وابنه البكر محمد. فلما زاروا فقالوا له: خلاص كده لازم تقطع رجليك. فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. قالوا له: نسقيك كأسا من المرقد، حاجة كده زي البنج كده، حتى يذهب عقلك فلا تشعر بألم القطع. قال: لا والله لا أذهب عقلا منحنيه الله، ولكن انتظروا حتى إذا ما دخلت في الصلاة فابدأوا في قطع رجلي فلن أشعر إن شاء الله. بعد ما وقف يصلي، وكان عروة بن الزبير دي معلومة صغيرة، كان كل يوم يقرأ ربع القرآن كاملا، ربع القرآن سبعة أجزاء ونصف، وبنفس السبعة أجزاء ونصف صلي بيهم قيام الليل عروة بن الزبير. فلما دخل في الصلاة وبدأ يقرأ القرآن ويتعايش مع القرآن، ولسه بيركع وسجد، مع اول سجده مسكوا رجليه والمناشير بتاع زمان بقى قطعوا رجليه، فاغشي عليه يوما كاملا. فلما افاق قالوا له: احسن الله عزاءك في رجلك، خد بالك، واحسن الله عزاءك في ابنك محمد، فقد رفسته دابه من دواب الخليفه فمات. شوف، يوم واحد ابن البكر مات ورجليه اتقطعت. لو واحد كان يقول: وليه يا رب الامه مش غيري؟ صح كده؟ هو البلاء ده ملوش حضن حنين غيري؟ ليه يا رب؟ صح، يعني كثير ممكن يعمل كده، ان كانت صدمه كبيره بالنسبه له. فتبسم وقال: اللهم لك الحمد، ان كنت قد اخذت فكم اعطيت، يا مددت، وان كنت قد ابتليت فكم عافيت، يا معفيت. وقدم النعمه قبل النقمه، ادب مع ربنا. قال له: أعطيتني أربعة أطراف وأخذت طرفا واحدا، وأعطيتني أربعة أبناء وأخذت ابنا واحدا. اسمع بقى الكلام، قال له: فالحمد لله حتى ترضى، مش كفاية، والحمد لله إذا رضيت، والله برضه مش كفاية. قال له: والحمد لله بعد الرضا، فلعمرك ما مددت كفي لريبة ولا حملتني نحو فاحشة رجلي، وأعلم أنه ما أصابتني مصيبة إلا وقد أصابت فتى قبلي. ثم أمسك رجله وقال: اللهم إني أشهدك أني ما مشيت بها إلى معصية قط. الله، واحد دي عبدين قال له: جزء منك سبقك إلى الجنة، فاعمل على أن يلحق كل الجزء. اشتغل كده عشان الباقي ده يخش الجنه ورا الحته دي اللي راحت للجنه. سبحان الملك. فالوليد بن عبد الملك حب يصبره فقال للحارس دعوا دوروني على اي حد مبتلى يجي يحكي له قصته عشان نصبر الرجل. الرجل اول زياره ليا يحفظ له كل ده عندي. فلقى واحد من بني عبس اعمى جالس بره القصر ويقول اللهم لك الحمد اشهدك اني راض عنك اشهدك اني راض عنك تعال ايه قصتك حكاها قدام عروه. قال له انا رجل من بني عبس وانا اغنى رجل في بني عبس كان عندي من الغنم ما يشغل ما يملا ما بين اربعه من الجبال وكان عندي من الابل مثلها وكان عندي من البقر مثلها وكان عندي من الاموال ما يشترى مثل ذلك 100 ضعف 100 مرة وكان عندي أربعة أزواج وكان عندي أكثر من 50 ولد ولد وبنت يعني خد بالك. قال له وذهبت في يوم من الأيام لزيارة قريب من أقربائي فعدت وقد جاء السيل إلى الوادي فحطم كل ذلك فأزال بيوتي وقتل أزواجي وكل أولادي وكل أبنائي وإبلي وما ترك لي إلا جملا وطفلا رضيعا. من بين 50 ولد وبنت ما فضلوش ليه طفل رضيع. لقى كده ايه على جنب كده السيل زقه في حته عاليه كده فضل ايه وجمل. قال فاردت ان الحق طفلي لانه لم يبق لي من الدنيا الا هو. قالت فقبل ان اصل اليه سبقني الذئب فقتله. قال فعدت وقلت اركب الجمل حتى استطيع ان ادرك احدا من الناس يساعدني. قال فلما ذهبت الى الجمل رفضني فعمي بطني. ايه البلاء ده كله؟ فالوليد بن عبد الملك ساله قال له وكيف تجد قلبك؟ قال له راضيا عن الله. سبحان الله. فعروه بن الزبير شم نفسه كده حس ان اللي حصل ده كان هزار ده مش بلاء بالنسبه للي حصل ده. اخر نوع واحد بالخطبه حتى لو طلع لحضراتكم الرضا بما قسمه الله وقدره لك من الرزق. ارضى الدنيا كلها قليل من قليل. الدنيا كلها كما قال الحبيب المصطفى الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم والله لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شرف كمال. وقال صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. وقال صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرشى. وكان النبي ينام على الحصير حتى يؤثر الحصير في جنبه الشريف فيدخل عليه الصحابة فيقول له ابن مسعود يا رسول الله ألا نتخذ لك وطاء فراشا لينا ده مش حرام يعني. فقال له مالي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل الشجرة ثم راح وتركها. الله حبيبك صلى الله عليه وسلم لم يشبع من رضيء التمر ولا من خبز الشعير 3 أيام متتالية. كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا ما يكفي للقوت بس الطاقة دي بس. فده مات ودرعه مرهون عند رجل يهودي على 30 صاعا من شعير. هو ده سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم اللي كان أسعد رجل في العالم وكان بيصدر السعادة للبشرية كلها. ومع ذلك هي دي كانت حياته وكان دعاءه اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. إيه ده؟ إيه الجمال ده؟ إن شاء الله نكمل ما تبقى في درس بعد الخطبة لمن أراد أن يجلس. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم نعمة الرضا. اللهم املأ قلوبنا رضا عنك يا رب العالمين. اللهم املأ قلوبنا رضا عنك يا رب العالمين. اللهم املأ قلوبنا رضا عنك يا رب العالمين. اللهم لا تفض هذا المجلس المبارك إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم صب الخير على أهل مصر صبا صبا ولا تجعل عيشهم كدا كدا. يا رب ألف بين قلوب المصريين يا رب ألف بين قلوب المصريين يا رب ألف بين قلوب المصريين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تفرج عن إخواننا في سوريا. اللهم أغث إخواننا في سوريا يا رب إنهم جمع خاتمهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، مغلوبون فانتصر لهم. اللهم تقبل شهداءهم واربط على قلوب ذويهم واجعل الدائرة على بشار وأعوان. اللهم عجل بنصر إخواننا في سوريا، أمدهم بمدد من عندك، أمدهم بمدد من عندك، وعجل بنصرهم يا رب العالمين، ولا تذلهم لأحد أبدا. اللهم اجمعني وإياكم صحبة على حوض النبي محمد، لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. وأكمل لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.